بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنأخذ درسا إن شاء الله. تقرأ صلى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف عليه رحمة الله: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، قال: باب الشفاعة، أي ذكر بيان حقيقة الشفاعة وحكم هذه الشفاعة وذكر أقسام هذه الشفاعة. فإن أناسا كثيرين قد غلطوا في هذا الباب، ووفق الله عز وجل أهل السنة للقول الصواب في هذه المسألة المهمة التي هي سبب وقوع كثير من المشركين في شركهم. فمعلوم أن كثيرا من الناس من عبد غير الله عز وجل بالدعاء والاستغاثة وصرف أنواع العبادات المختلفة من ذبح ونذر وتعلق ورجاء وخوف السر وتوكل وغير ذلك على غير الله عز وجل، وأعظم ما يتعلقون به في شركهم هو بالشفاعة، كما قال الله عز وجل في كتاب الكريم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وأيضا في قوله عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فنفى الله عز وجل هذه الشفاعة الشركية وأخبر أنهم لا ينتفعون بها. فأراد المصنف رحمه الله بذكر هذا الباب أن يبين الحق في هذه المسألة المهمة التي كانت سببا في وقوع كثير من الناس في الشرك بالله عز وجل. ظنوا أن من تعلقوا به ورجوه من دون الله سبحانه وتعالى ودعوه واستغاثوا به أنه يشفع لهم عند الله، لأنهم ادعوا في هؤلاء أن لهم مقاما رفيعا ومنزلا وجاها عند الله سبحانه وتعالى، وهم كذلك هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الصالحون لهم هذه المنزلة ولهم هذا الشرف ولهم هذه المكانة، لكن لا يعني ذلك أنهم يشفعون لمن أرادوا وأنهم يشفعون ابتداء بدون إذن الله سبحانه وتعالى. وأن المشرك متى ما تعلق بغير الله عز وجل أنه ينتفع بتعلقه، بل الشفاعة لله سبحانه وتعالى، ولا يأذن الله سبحانه وتعالى بالشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله ممن حقق التوحيد والإخلاص لله عز وجل. فلهذا أورد المصنف رحمه الله هذا الباب، قال باب الشفاعة، أي ما جاء في تعريف الشفاعة وبيان حقيقة الشفاعة وبيان أحكام الشفاعة أو أقسام الشفاعة، ما هي الشفاعة المثبتة وما هي الشفاعة المنفية. قال باب الشفاعة، الشفاعة هي التوسط للغير لتحصيل مصلحة، هي الشفاعة التوسط للغير في جلب منفعة، فالرجل تكون له حاجة يريد أن يصل إليها فيكون فردا، فإذا استعان بغيره فيصير شفعا، فهو مصدر شفع، بمعنى يعني الشفع ضد الوتر، هذا معنى الشفاعة في اللغة ومعناها وحقيقة الشفاعة، هو التوسط للغير في جلب منفعة، فبدلا من أن يكون فردا ينضاف هذا الشافع للمشفوع يعني فيه أو المشفوع له، فيصيران اثنين وهو الشفع ضد الوتر، هذه الشفاعة. فهؤلاء المشركون بالله عز وجل يلجؤون إلى هذه القبور وإلى هؤلاء المدفونين وإلى هذه الأشجار والأحجار وإلى عموم المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى، فيستغيثون بهم من دون الله ويرجون شفاعتهم لهم عند الله عز وجل، فهم يقولون نحن لا نعبدهم ولكن نحن نطلب منهم الشفاعة، وهذا الذي يدعونه مرفوض وغير مقبول، لأن هذا الذي يفعلونه من دعائهم لغير الله هذا يعتبر عبادة، هذا يعتبر عبادة، إن طلبوا يعني الأمر في من لا يقدر عليه هذا يعتبر عبادة. والشفاعة اختلف فيها الناس على طرفين ووسط، فمنهم من جحدها وأنكرها بالكلية كاليهود والنصارى والخوارج المكفرين بالذنوب، ومنهم من غلا فيها وتجاوز الحد فيها كأولئك، منهم من جحدها وأنكرها، ومنهم من غلا فيها كأولئك المخرفين الذين غلوا في باب الشفاعة ونسبوا الشفاعة الشركية لهؤلاء الذين يدعونهم من دون الله من الأنبياء والأولياء والصالحين، وأنهم يملكون الشفاعة لمن طلبها منهم، ومنهم من توسط فجعل الشفاعة على قسمين، منها شفاعة مثبتة ومنها شفاعة منفية. الشفاعة المنفية التي تكون التي تطلب من غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، وأما الشفاعة المثبتة فهي التي لا تطلب إلا من الله ولا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. فهذا الباب باب مهم، قال المصنف رحمه الله تعالى، وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، هذه في الشفاعة الشركية المنفية، هذه الشفاعة التي تعلق بها المشركون أن من دعوه من دون الله سبحانه وتعالى أنه يشفع لهم وأنه يرفع لهم حوائجهم وأنهم ينتفعون بشفاعته. فقال الله وأنذر، الإنذار هو التخويف بالأمر الذي يتوقع حصوله والتحذير منه، وأنذر به الذين يخشون أن يحشروا أن يجمعوا ويبعثوا يوم القيامة إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. أخبر الله عز وجل أن الخلق ليس لهم من دون الله سبحانه وتعالى ولي، ليس لهم صديق حميم ينفعهم، وليس لهم شفيع يشفع لهم إلا بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه الآية فيها نفي الشفعاء يوم القيامة، ما لهم من ولي ولا شفيع، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. والآية الأخرى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وأيضا قوله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. فآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل نفى ربنا عز وجل فيها حصول الشفاعة، والمراد بهذه الشفاعة المنفية في هذه الآيات وغيرها من الآيات الكثيرة هي الشفاعة الشركية التي تطلب من غير الله سبحانه وتعالى، والتي يعتقدها المشركون والتي يرجوها المشركون. فهنا إذا علم العبد أنه ليس له من دون الله ولي ولا شفيع، فما الذي ينجيه من عذاب الله؟ وما الذي يخلصه من تلك الشدة العظيمة يوم القيامة؟ إنه الإيمان بالله، وإنه العمل الصالح، وإنه المسارعة إلى مرضات الله، وإنه القيام بأوامر الله واجتناب حدود وما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فهذه الآية فيها رد على المشركين الذين يعني يرجون الانتفاع بهذه الشفاعة في الدنيا وفي الأخرى، فنفى الله عز وجل عنهم انتفاعهم بهذا النوع من الشفاعة في الدنيا وفي الآخرة. قال وقوله قل لله الشفاعة جميعا، قبل هذه الآية قوله عز وجل لم يتخذ من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. يقول الله عز وجل هنا لم يتخذ من دون الله شفعاء، يعني أنكر الله عز وجل على هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله شفعاء كما تقدم يرجون نفعهم وأنهم يرفعون عنهم الضرر. قال الله أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، كيف تتخذونهم شفعاء وهم لا ليس لهم من الملك شيء؟ ثم أثبت الله عز وجل الشفاعة له وحده، وأخبر أنه المالك له وحده سبحانه وتعالى، فقال عز وجل قل لله الشفاعة جميعا. فكل من قرأ هذه الآية يعلم علما يقينيا أن المالك للشفاعة إنما هو الله سبحانه وتعالى. فإذا استقر في نفسه أن الله عز وجل هو المالك وحده للشفاعة، فهل يعقل أن يذهب ويطلبها من غير الله ممن لا يملكها؟ هل ترجى له منفعة أو هل يحصل له مقصوده وهو يسألها ويطلبها من غير مالكها؟ فهذا فيه أعظم الرد على هؤلاء المشركين الذين يطلبون الشفاعة ممن لا يملكها. قال الله قل لله الشفاعة جميعا. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الله عز وجل له الملك كله وله السلطان كله. فيقول ربنا سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هل يستطيع أحد يوم القيامة أن يتقدم بالشفاعة بدون إذن الله سبحانه وتعالى؟ هذا الذي يظنه المشركون من الأولين والمتأخرين. وربنا عز وجل يقول في كتاب الكريم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فالخلائق جميعا لا يتكلمون يوم القيامة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا يقدمون على عمل شيء إلا بما أذن الله عز وجل فيه، كما قال ربنا تبارك وتعالى يوم يأتي لا أتكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وكما قال ربنا عز وجل في كتاب الكريم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ورضي إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ويقول ربنا عز وجل يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فيوم القيامة لا يستطيع أحد أن يبتدع بالشفاعة إلا بأن يأذن الله عز وجل بالابتداء بها. فهنا شرط الشفاعة المثبتة هي أن تكون بإذن الله سبحانه وتعالى، أن يأذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، وشرط الثاني أن يكون الله عز وجل قد رضي عن المشفوع له بهذين الشرطين تكون الشفاعة المثبتة. الشرط الأول الحمد لله أنها لا تكون إلا لمن أذن الله عز وجل له. الشرط الثاني رضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له. أما إذن الله عز وجل لشافع أن يشفع فهذا لا يكون إلا بعد رحمته لعبده المؤمن الموحد المذنب. فإذا رحمه الله عز وجل أذن لهذا الشافع من الأنبياء أو من الملائكة أو من العلماء أو من غيرهم أن يشفعوا لهذا العبد المذنب. ثم أيضا هو لا يرضى عن أحد إلا لأهل التوحيد والإخلاص، فإذا هذه الشفاعة المثبتة إنما هي لأهل التوحيد ولأهل الإخلاص الذين رضي الله عز وجل قولهم وفعلهم. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.